بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الحادية والعشرون: مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. ذكره العلامة في المساسب المحرمة، والوجه فيه واضح من جهة قبحه عقلا، ويدل عليه من الشعر. هذه تعبير مدح من لا يستحق المدح أو مدح من يستحق الذم ليس من العناوين المحرمة الخاصة اللي ورد فيها دليل معين، لابد أن يندرج تحت الكذب أو تحت تأييد الظالم، ترويج الفساد، ترويج الظلم من هذا القبيل. ولذا الأدلة التي يذكرها الشيخ دليل عقلي على هذا العنوان لم يرد إلا يدخل تحت أحد العناوين العقلية المحرمة عقلان كالظلم والقبح مثلا. وأما الآية الشريفة اللي يستدل بها في هذا المقام: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذه الآية يعني يستدل بها في الأمر الذي بعد هذا يأتي، وهو إعانة الظالم. لا تركنوا، إعانة الظالم هذه. فإذا مدح من لا يستحق المدح من درجة تحت إعانة الظالم بلا نعم الدليل، فالدليل أخص من المدعى ويمكن أن يقع. نعم. أي غش إذا قد يتفق بلا
مرام الخيلة فيه وليس فيه
أي قد يكون كذبا. إذا غش يقال في المعاملة السلعة إذا يمدح السلعة، هنا مدح الإنسان شخص، مدح شخص. إذا كان مثلا الشخص لا يستحق المدح وهو يمدحه فيكون كذبا من باب الكذب، أو لأنه لا يستحق المدح ويستحق الذم لأنه جائر، لأنه ظالم، لأنه فاسق مثلا، فيمدحه ويشجعه على ظلمه وفسقه من هذا الباب. وإلا بعنوان مدح من لا يستحق المدح ما ورد لا في آية ولا في رواية. فكذلك الروايات التي يذكرها الشيخ كلها منطبقة على الجائر، العامل الجائر بهذا العنوان، وإلا عنوان مدح من لا يستحق المدح لم يرد في دليل. الشيخ هم ملتفت لذا يخليه على ربة العلامة، يقول ذكره العلامة في المقاصد المحرمة، أنه أنا أقول عنوان معين هنا ما عندنا. العلامة ذكر مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم، العلامة في المقاصد المحرمة. والوجه فيه واضح من جهة قبحه عقلا، يعني العقل هنا يحكم بقبح هذا العمل باعتبار أن هذا العمل إما كذب، وقد تقدم أن العقل يحكم بقبح الكذب، أو تشجيع للظلم للباطل، تأييد للباطل وأمثال ذلك. أيضا العقل كما أنه يقبح الباطل يقبح من يشجع الباطل أيضا.
مبالغة في القول.
إيه تقدم في الكذب مبالغة مو كذي. مبالغة مو خارج عن محل كلام. مبالغة مو كذي. مثلا بدل أن يقول 7 مرات 6 مرات يقول 20 مرة جيتها.
نعم
مبالغة ما ليك.
نعم
كلامنا في مدح من يبالغ في مدح وجهه كالقمر واقع التقدم حين المتناول. واقع الوجه مو مثل القمر، لأن هذا التشبيه مبالغ معلوم هذا
مبالغ.
بلى. أما من لا يستحق المدح تقدم حين هذا المثال، إذا رجل قبيح المنظر يشبهه بالقمر هذا كذب. فمن باب أنه كذبون لا يستحق المدح يمدحه، من باب أنه كذبون هذا حرام. وإلا عنوان من لا يستحق المدح ما عد بالأدلة، لذا يقول ويدل عليه من الشرع، يعني أدلة شرعية. قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذه الآية الشريفة. الآن نصل إلى هذه إعانة الجائر، إعانة الظالم، ما يجوز تمسكا بهذه الآية الشريفة. فالآية الشريفة عليه السلام دالة على المطلوب، لكن مو بعنوان مدح من لا يستحق المدح، بل بعنوان إعانة الجائر بهذا العنوان. فإذا دخل المدح من لا يستحق المدح تحت عنوان الجائر، إعانة الجائر، أو تحت الكيس أو البهتان أو أي جهة من الجهات المحرمة، فيكون محرما من هذه الجهة لا بهذا العنوان. بهذا العنوان لم يرد أي دليل. صبحكم الله بالخير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الصدوق من عظم صاحب دنيا. هذه الرواية من حيث الأسناد مو تامة، لكن معناها معنى صحيح، معنى لطيف. شوف العبارة: من عظم صاحب دنيا وأحبه طمعا في دنياه لعله يعطيه شيئا سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار. هذه الرواية أنا أظنها معناها راقية جدا، وما به أي إشكال وأي شبه ما به. الآن أفسر لكم تفسير صحيح لهذه الرواية، لكن بعض المعلقين فتجاهوا عند على هذه الرواية ويعبر أن هذا مضمون هذه الرواية باطل. يعبر بتعبير أنا ما فهمت شنو باطل. باطل مضمون باطل، باعتبار أنه خب قد يتفق الإنسان يرى أن إنسانا بيده خير، بيده مال مثلا، وهو محتاج فيحب هذا صاحب المال لعله يعطيه ويستفيد منه شيئا. هذا شنو قارون وهذا مع درجة النار وعزة جدة؟ هذه معنى متنوع، لأن الرواية ضعيفة غير تامة من حيث الأسناد، لذا المعنى عن بعد يدفع المعنى بهذه المعامل تعبير الباطل وكذا، ولكن أظنه المعنى هذه مجتمع. يذكرون فتقصة في زمن شيخ جعفر كافر الله لعله، ما أقول القائد بهذا الكلام باطل في نظر هالقصة، هل معنى في نظره اللي هذا ما بيشكل ممدوح. هذا شيخ جعفر كافر الله دخل في المسجد اللي يصلي فيه كل يوم متأخر، شاف كل الناس يصلون فرادى، غضب عليهم قال: ماكو واحد فيكم يتقدم عليكم يأتم بكم؟ صح ميتسوس كلام صياح صوت عالي ودخل في المسجد. كل شاف رجل من أحد الشيبين التجار، رجل تاجر، رجل شيبي تاجر دائما كان يصلي، بس دخل شاف قال: الله أكبر، صلاة الواجب جاي يصلي. شيخ جعفر يجي وراي قال: الله أكبر، اقتدى به. الناس كلهم بعضهم كملوا بعدهم قطعوا صلاتهم، اجتمعوا كلهم جو مع شيخ جعفر، فالصف كبير صار صفوف صلاة الجماعة وراء هذا الإنسان التاجر وراء هذا العامي هذا. لكن رجل شيب محترم، رجل عادل، رجل مؤمن، هو في أثناء الصلاة التفت إلى هذا المعنى فكان يصب عرق يستحي شلون علماء دراسة ناس يصلون خلفي كذا، فكمل صلاة الظهر ولما سلم نظر إلى صاحب إلى شيخ جعفر كاشف الغطاء قال: شلون تأذين هذا يعني ما تقبل هيجي كذا كذا؟ قال: لا أكون صلي العصر أيضا. قال: لا أنا ما صلي. قال: مشروط ترى بشاط أنا أقوم أصلي العصر. شيخ جعفر قال لي: أن تعطيني 100 شامي داخل وقت فلوسهم وحدات فلوسهم شامي يسموه زمان قديم، ما كنت
شامي
شامي شامي شامي ما كنت دينار درهم ما كنت داخل شامي 100 مثل 100 دينار على مثلا دينار مو ذهب دينار ليها دينار 100 شامي مو لي للفقراء. قال: أعطيك الآن؟ قال: أنا ما أصل العصر إلا تأتيني. هو بيت نجف صغير في كفاية. قال: راح من البيت يجيب 100 شامي الشغل ما طلع العصر حتى الفقراء قال لهم تعالوا اجتمعوا حقكم الان يوصل. فالنتيجه قال الفقراء اجتمعوا، واحد يخبر الثاني قال: تعرف من؟ قال: فرق 100 شامي على الجميع ثم صلى العصر. خذ ينطبق الروايه على هذه مع قارون شيخ جعفر قال: ينطبق على لا وفعلا احترم هذا الرجل الانسان اذا كذا طمعا في ماله يوصل الفقراء كذا. هذا مو معنى الغيره، معنى الغيره مو هذا، حتى اذا مو من هالتقييم مو للفقراء لنفسه مو معنى الغيره
صاحب دنيا لدنيا لمصلحه.
الاخبار مثل القران مثل الايات، ايات تفسر بعضها بعضا. اكو روايه هلا بيصير اذكركم هالروايه، لو كانت هذه الروايه في نظر هذا القائل ما قال هالرواية مضمونها باطل. رواية الراوي يسأل عن الإمام الصادق عليه السلام، سمع كثير هالكلمات هذه: حب الدنيا وماله وطمع في الدنيا وكذا كذا. فقال للإمام أنه أنا أحب أن يكون لي مال حتى أوسع على مثلا عيالي واجب النفقة علي، وحتى أوفي ديني، وحتى أصل قرابتي، وحتى أستعمل في الأمور المستحبة مثل الحج المستحب وأمثال ذلك، زيارات في أمور. إمام كله يقول هذا كله مو دنيا، هذا آخرة دنيا مو هذا. المذموم أن الإنسان يحب المال ويطمع في الدنيا مو في هذه الأمور، يستحملني في المحللات، في المباحات، في المستحبات، في الواجبات، في التوسع، لا مو هذه. إذا يعيد المال للاستعمال في المحرمات، يحصل على مال، خلينا نطلع إلى بعض البلدان الأجانب خارجين، نتونس، نشوف بعض الدنيا، شكو بالدنيا، هيجي هذا حرام، هذا باطل، جمع المال، طمع في هذا المال، أو مجرد جمع ما يؤدي الحقوق الواجب مثل قارون. فكلمة قارون في هذه الرواية قرينة واضحة، لأن المراد من حب المال والجمع للمال وطمع المال ويحب صاحب المال الذي مثل قارون لا يؤدي الحقوق الواجبة ويستعمل في الأمور المحرمة. إذا صاحب المال يستعمل في الأمور المحللة أو المستحبة أو الواجبة، هذا آخر، هذا مو دنيا، هذا مو صاحب دنيا، ما يحقق بصاحب. لغة الروايات أما شكل صاحب دنيا يعني المال الذي يجمع للأمور المحرمة، هذا معنى الرواية. شوفوا معنى من عظم صاحب دنيا، يعني عنده أموال لا يؤدي الحقوق الواجبة، يجمع هذه الأموال مثل قارون، بس يحب جمعه حقوق مع الميرس الحقوق. إذا بعض الواجبات، مستحبات، مباحات، أشياء مهمة كذا ما يستعملين أصلا، ما يصرف فيه، هذا صاحب دنيا بلا شك. إذا ما يؤدي الحقوق الواجبة فاسق، من أكبر الفساق، ظالم وجائع، يعني يظلم الفقراء ويؤدي حقوقهم، هذا صاحب دنيا، مو صاحب مادة. كل إنسان مثلك التاجر صاحب مادة، صاحب مال، هذا ميزم صاحب دنيا، إذا آخرة مو دنيا. قول ما فهمت معنى الرواية، لا تقول معنى الرواية باطل. من عظم صاحب دنيا وأحبه، أولا يعظمه، يصلي وراه، ثانيا يعظمه، أنت شنو نقصك مثل الباقي العادي، صلاة خلف الجائز، يعظمه لعل يأخذ منهم 100 شامي للفقراء يعطي طمعا. هذا صار آخره، مو في دنيا هنا، ترى هنا مفرق الطرق. إذا طمعا للآخرة، وهذا مو صح، صاحب آخرة، هذا مو صاحب دنيا، هذا ما بيش كان، هذا ممدوح مثل شيخ جعفر يسوي هذا الحمل كله حميد جعفر. أما إذا لا، الإنسان ممسك لا يعطي حقوق الواجبة ولا المستحبة ولا مثل قارون، تريني ليلة رواني مثل قارون، بس يجمع المال ولا يؤدي الحقوق، هذا صاحب الدنيا، يعظمه ويشجعه حتى يكون مثله، طمعا أن يكون يأخذ المال ويكون مثله صاحب الدنيا، وإذا مثله لا يؤدي الحقوق الواجبة، مثله يستحمل في المحرمات، هذه سخط الله عليه. فكان في درجته، درجة ذات صاحب الدنيا مع قارون، ذات صاحب الدنيا حكمه حكم قارون، لأن قارون مثل أم الباب، مثل الرأس لهؤلاء الذين لا يؤدون الحقوق الواجبة في التابوت الأسر من النار. فظاهر الرواية من حيث المعنى لا بأس بها، وهي تكون هذه الرواية دليلا على مدح أحبه طمعا في الدنيا، مثلا يعظمه، يمدحه، يتكلم في مدحه كذا. فهذا العنوان الذي قلناه بعنوان مدح من لا يستحق المدح، ما عنده عنوان، اذا اندرج تحت احد العناوين المحرمه الاخرى كتأييد الجائر، تأييد الظالم، ترويج الفسق والباطل، هذا طمع في الدنيا. وفي النبوي الاخر في حديث المداري، من مدح سلطانا، هذا بعد منطبق بالتمام على الجائر، من مدح سلطانا جائرا تصريح او تخفف، يعني يخضع له ويخفف نفسه مثلا حتى يرضيه، او تضعضع له، يعني حتى اذا يسقط من نفسه، من الاخرين، من عقيدته، من دينه، من اي شيء، يتضعضع ويتزلزل حتى يقويه طمعا فيه، يعني طمعا في هذا، طمعا فيه، يعني يطمع ان يستفيد من هذا الجائر، مشابه لهذا صاحب الدنيا الذي قلناه.
كان قرين يعني معه هذه صريح دليل على ما يأتي من إعانة الجائر في النار. ومكتبى هذه انتهى إلى هنا استدلال الشيخ، دليل متين، لكن قلنا عنوان مدح من لا يستحق هذه ماكو من العناوين المحرمة المعروفة، لا بد أن يدخل تحت عنوان خاص من كذب من تشجيع لظالم من ولاية لجائر من أمثال ذلك. ومكتبى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح، يعني لما يمدح من باب الطمع ومن باب الاستفادة ومن باب الأمور الباطلة، في الممدوح للدنيا مو للآخرة مثل ما فعله جرجح فاطر الرطا للدنيا أما لدفع شره فهو واجب. كثيرا ما أن الإنسان يمدح الجائر الظالم مثلا كذا خوفا من شره مثلا، هذا قد يكون من باب التقية، قد يكون من باب حفظ النفس، قد يكون من أبواب كثيرة، أنه واجب لحفظ النفس. وقد ورد في عدة أخبار إن شرارا هذه الأخبار بعضها محتضرة ومن حيث الأسناد تامة وبعضها في كتاب الكافي موجودة هذا المضمون، إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم، الذي يتقى من شره ويحترم هذا عند الله، بعضها عند الله من جميع الشرار، بعضها شرار الناس كذا، فعند الله يعد هذا من الشرار مثلا. فالإنسان إذا كان غيره يعظمه عالي يكون كل أحسن، أما إذا كان له فد وجه وإحسان له فد وجه فد احترام، الناس يتقون شر إذا أنا هذا ما أحترمه إذا ما أمدحه إذا كذا خوفا من أن يضرني يأذيني يصل شره إلي كذا من هذا الباب، هذا هو من شرار الناس. المسألة الثانية والتشوه معونة الظاهرين
خوفا منه في العادة اشتقيه هو خوفا منه من
لا الآن ذكرنا استثنينا مثلا في التقية في الغرورة كذا، لا أما في بمجرد أنه بل إذا لمجرد أنه يريد أن يستفيد منه طمعا من ماله من كذا من كذا هذا المحرم، أما إذا التقية خوفا من شرعه كذا من كذا هو المادح لا ليس عليه شيء بل قد يكون واجبا. معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة، إعانة الجائر هم كذلك من المحرمات، أدلة الأربعة مهم الكتاب والسنة روايات والآيات. وأما العقل فلا، بما أن نفس الجور ظلم للعقل كما يذم الجور يذم من يعين هذا الظلم والجور مثلا، فنفس الحكم العقلي الدال على قبح الجور والظلم على معينه نفس الحكم جاري. الإجماع هم إجماع تعبدي كاشف عن غير المعصوم ماكو، المهم هذه الأدلة الآيات والروايات. الآيات اللي الآن ذكرناها وما ذكرها الشيخ هنا ولا ترك من الذين ظلموا، وآيات أخرى يمكن هذا المضمون الشيخ يذكر الروايات وهو من الكبائر، يعني المعونة من الكبائر إذا كان يقول وهي كان أولى باعتبار الحول معونة بتأويل الحول هو من الكبائر، إذا هي معونة. فعن كتاب الشيخ ورام ابن أبي فراس قال عليه الصلاة والسلام، هذه رواية مرسلة، من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام. قلنا سابقا خرج عن الإسلام يكشف عن أن هذا الذنب عظيم بمنزلة الخروج عن الإسلام، مو ذنب كبيرة مبقعة كذلك. قال وقال عن نفس الكتاب، قال وقال عليه السلام إذا كان يوم القيامة ينادي منادى أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلمة. هذه أشباه الظلمة تأكيد لي أو عطف بيان لأعوان الظلمة، فإن الأعوان هم يشبهون الظلمة مثلا، حتى مثلا إذا إنسان كما يرى الظالم يحتشم منه ويخاف منه كذلك العون معين له كذلك نفس الشيء يا سلطان، حتى من برأ لهم قلما، يعني حتى الأمور الطفيفة إذا يصنع له قلما أو لاقى لهم دواتا، الدوات الحبر مثلا إذا يقلون في القطن أو مثل القطن من الحرير في الحبر حتى لا يسقط إذا مثلا مال إلى الأرض مثلا، فهذه تموت ليقى لاقى لهم دواتا، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم، مشابه للذي قال يكون معهم في الآخرة، مع قارون في الآخرة، فإن من يكون معينا
جائرين يكون معه في سلكه، كما في الدنيا يكون في سلكه، في الآخرة يكون معه في النار. وفي النبوي صلى الله عليه وسلم علق سوفا بين يدي سلطان الجائر، هذا علق سوفا كناية عن عمل يقوم به المعين للسلطان ولو كان شيئا يسيرا، كما لو هو ما يأخذ الصوت بيده ولا يكون جلادا، بس يجي يحل الصوت حتى الشخص الجلاد اللي يأتي يكون الصوت عنده حادث مثل إعانة ولو مختصر. جعلها الله حية طولها سفون عشر ذراع فيسلطه الله عليه. هذه من الروايات الدالة على تجسم الأعمال في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. شيخ ما يذكر هنا روايات كثيرة، فإن الروايات في هذا الباب إعانة الجائر متعددة، وبعضها ثقات موثقة، بعضها صحاح، بعضها معتبرة. فلذا على تعبير الشيخ وقانون الشيخ بالتعاضد والتجابر، إذا بعض هذه الروايات من حيث الأسناد غير تامة، لكن مضمونها روايات معتبرة موجودة. وأما معونتهم في غير المحرمات، فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا. إذا كان معينا ولو في قضية جزئية بلا شك يصدق الإعانة عرفا، يعني بلا شك من المحرمات، وانطبق عليه العنوان هذا اللي بهذا العنوان نصوص وروايات الموجودة ومعتبرة. ومن جملة ذلك ما إذا كان عمله منتسبا إلى السلطان، خياط السلطان مثلا، بناء للسلطان مثلا، حلاق للسلطان خاص به. هذين العنوانين الثاني هم منطبق على القسم الأول من الأعوان، يعاد ويكون معينا فبلا شك هذا ما بكلام. وأما إذا كان العمل العادي مو بعنوان الإعانة وبعنوان الجائر وغير الجائر كله، مثلا بالسوق، الآن هذا الرجل يشتغل بالسوق، يشتري منه البر والفاجر، الخباز يبيع خبز، التاجر يبيع يبيع الأقمشة، يبيع كما كذا طعام فواكه، كل شيء، نجار حداد يعمل، كل واحد أهل الحرف والصنايع يعملون البر والفاجر من قبل الجائر وغير الجائر يعملون لهم، لكن لا يعد منتسبا إليهم. في الأمور المباحة مثل أنه يبيع لهم الخبز، فواكه، طعام، قماش، أدوية، ما أدري، الأخشاب والعديد والإصلاح الدار والبناء، الأمورات كلها مباحة، هذا هم ميجون أو لا فيه كلام. الصحيح أنه هذا لا بأس به إذا لم يكن منتسبا إليه. المهم النسبة، إذا منحصر كل واحد يقال أي بلا أنا خاص للسلطان لفلان جاء أشتري، إذا هالشكل بلا شك هذا حرام. أما إذا رجل عام يشتغل لكل الكل، اليوم جابوه أخذوه مثلا المناطق اللي تحت سيطرة السلطان مثلا، أو اليوم جابوه يخيط لبعض، جابوه كم خياطة بعضهم لفلان مثلا للجائر مثلا، هذا ما دل دليل على حرمته. المجتهدون في زماننا أيضا يرون نفس هذا الرأي الذي يقول به الشيخ. الشيخ بالبداية يذكر الآن ثلاث روايات بظاهرها دالة حتى على حرمة هذه الأمور المباحة، ثم بعد ذلك يرجع ويؤول في معاني هذه الروايات ويقول أن هذه الروايات مو دالة على المطلوب، فالنتيجة يستفر رأي الشيخ بالأخير على هذا الذي قلناه. ومن اللطيف أن هذا الرأي لحد الآن ثابت لأكثر العلماء، أكثر المحققين على هذا الرأي، فالرأي صحيح. الإنسان إذا كان معينا للجائر ويكون داخلا في سلكه هذه العناوين المحرمة، عنوان المعونة، على هذا يصدق. أما إذا كان من العموميات والاعتبار يساعد هذا المعنى، وإلا يصعب على كل صاحب الأشغال والأعمال، يصعب عليهم أمر كثيرا، يصعب عليهم، لأنه الجائر مو إلا يكون والي والسلطان الأول، لا جائر، كل جائر، كل من يكون تحت يده جماعه ويظلمهم ويكون له قدرة سيطرة، هذا مشكل يصير على أصحاب الحرف والصنايع والأعمال وكذا. هذا حكم، هذا مو دليل، لكن هذا نشوف من تسهيل الجائر يسهل على المكلفين. هذه الأموميات، هذه المباحات، ما عليها، لا يعد معينا. أما إذا دخل في سلكهم فصار معينا ولو في الجزء، مثلا برأ لهم قلما مثلا جزئيا صار في سلكهم، هذا يكون محرما.
سيدنا بن قضية صفوان الجمال
الآن يأتي الآن نصل إلى نفس الرواية الآن نصل إلى
يعني هذه لا تعارض هذا الكلام
الآن يذكر الشيخ هذا الرواية. وأما معونتهم في غير المحرمات فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا كبعض ما تقدم بعض الروايات بعمومها مثلا. فقول الصادق خصوص هذه الرواية قول الصادق عليه الصلاة والسلام في رواية يونس بن يعقوب هذه الرواية من حيث الأسناد معتبرة لا تعينهم على بناء مسجد حتى إذا بناهم يبنون مسجد لا تعينهم بناء مسجد هذه من المستحبات بزيادة على الإباحة بمعنى العام مع ذلك لا تعينهم. لا بد يؤول هذه الرواية إلى أن خصوص ذلك الوقت مسجد المسجد مو بس مجرد صلاة اجتماعات ومثلا جيوش تنتقل من المسجد إلى مكان فأمور كثيرة مهمة دعايات الجائر والخليفة في المسجد مثلا اجتماعات كلها نقل المسجد. فبلا شك المسجد اللي كان ذاك الوقت يبنى لهم كان موقعا وتأييدا لهم وتعمل. أما إذا في مثلا قرية مكان ما الجائر أحب أن يبني مثله ومثلا المعمار ذاك المحل بناء ذاك يشتغل يبني مسجد هذه لا تشمل. المغاد تعبير لا تعينهم على بناء لا تعينهم من هذه الكلمة يستفاد أن بناء المسجد الذي يدخل تحت الإعانة له. أما إذا بناء مسجد للقرية للناس للمسلمين ولا يكون أنا ما أبني غيره يبني كذا هذا لا رواية مو ذلك من الأول قال نسوي نجاوب عليها. وقوله عليه السلام ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم متاعا. الرواية هذه بأسناد متعددة وبتعبيرات مختلفة هي رواية بعض هذه الروايات معتبرة بهذا المضمون. الإمام يقول لا أحب أني عقدت لهم عقدة مثلا أو وكيت وكاء هذا الخيط اللي يشد على القربة وعلى الكيس هذا يسموه وكاء مثلا فشي يسير بسيط لا أحب وبلا أحب هو معنى المحرم قد يكون معنى عام في الأمور اللي يصدق تحت الإعانة بلا محرمة واللي ما يصدق تحت الإعانة من قبيل أفعال عامة كذا كذا حتى الابتعاد عنهم أفضل إذا تتمكن أنه لا تقترب لهم حتى بهذا الأمر اليسير لعله تقع في الأمر الكثير مثلا هذه ما يدل على الحرمة. وما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكلت لهم متاعا وإن لي ما بين اللابتين يعني بين جبلي مدينة كلها يملأها ذهب وفضة أنا ما أريد هذه في مقابل العمل الذي أعمل لهم لا ولا مدة بقلم أمدهم بقلم أو إن أعوان ظلم يكون يوم القيامة أعوان. الكلام يظهر من ذي الرواية أن المراد من هذه الرواية من يكون داخلا في سلكهم وفي عونهم وإلا إذا كما قلنا لم يكن داخلا في عونهم لا يعد من أعوان الظلم. الرواية منصرفة عن هذا المعنى إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرابها من النار حتى يفرغ الله من الحساب. لكن المشهور عدم الحرمة فعلا المشهور المتقدمين حتى في زماننا المشهور بل الكل يقولون بعدم حرمة الأفعال المباحة حيث قيدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم إعانة للظلم إعانة للجار هيك قيود. والأقواء التحريم كما يقوله الشيخ مع عد الشخص من الأعوان يعني إذا يعد هذا الذي يبني المسجد أو يخيط الثوب خياط السلطان بناء معمار للسلطان بعد طبيب للسلطان مثلا لغيره ما يعمل أبدا هيكي هذا بلا محرم يدخل في سلكه مع عد الشخص من الأعوان فإن مجرد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة إلا أنه إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء له ولو في خصوص المساجد خياطا له حدادا له مثلا يكون في سلكهم يعني لغير السلطان ما يشتغل مثلا هذه بلا هذه محرم بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان كان محرما هذا صار عنده فد منصب هذا فد وظيفة هذا موظف صار عند السلطان بلا هذا صار في سلكهم. وأما الذي يكون يشتغل آزاد مو موظف يوما ما يأتي هذا يشتغل عنده يوم هذا يشتغل يوم هذا يشتغل فهذه ما هي الإشكال. ويدل على ذلك جميع ما ورد في ذم أحوان ما دخل في سيف معينا له، كل ما دل على الذم لأحوان الظلمين اللي تقدمت وبعضها ما ذكرها الشيخ كلها دل على هذا المعنى. وقول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في رواية الكاهلي: من سود اسمه في ديوان ولد سابح، سابح مخلوق حبار إمام يتقي عشان الله يوم القيامة خنزيرا، فهذه الرواية أيضا دالة على يعني عباس مقلوب تعلم هذا العين باء ألفسي مقلوب عباس هذا المقصود تقية. وقوله عليه السلام: ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله مثلا، في روايات تكفلهم كثيرة ومتعددة وبعضها موثقة ومعتبرة وصحيحة بالتعاضد والتجابر مضامينها مشتركة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وأبواب السلطان وحواشيها، فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم عن الله تعالى. هذا المضمون جدا راقي ويطمئن أنه من الإمام المعصوم هذا الكلام باعتبار عام يشمل حتى إياكم ابتعدوا حتى بعض المضاحات. إذا يعلم بأنه بالاقتراب إلى هذه الأعمال مثلا لا أحب أن هذا المعنى، إذا يحب يدخل معه ولو مو موظف ولو ما عندي منصب، لكنه إذا غالبا يروح لك المنعب يشتغل له فشيئا وشيئا يصل يعني يكون في سلكه ويدخل معهم ويقترب إليهم. تعبير هذا أصلا لا تكون أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم عن الله، بمقدار القرب تبتعد عن الله. فإذا شيئا ما لقلب الإنسان إليهم بمقدار ميله يبتعد عن الله سبحانه وتعالى وينحرف إليه. وأما العمل له للجائع في المباحات لأجرتين أو تبرعان مثلا، إذا أجير إذا تبرعان إذا مثلا من عمل شعبي يلا تعالوا يشتغلوا لهذا الشارع مثلا، يجي يشتغل للناس، ناس يجون فلان الشارع يفتح الشارع كذا تبرعان مثلا من غير أن يحد معينا له في ذلك، هذا لا يحد معين للجائع، لأهل القرية لأهل البلد يشتغل مثلا أمور عامة هذه دليل، فضلا من أن يحد من أعوانه، يعني لا يعد معينا للجائر ولا معينا لبعض أعوانه، معين للمحين أعوان من الأعوان يعني. فالأولى عدم الحرمة للآخر، هذا رأي الشيخ تمام. كثير من المجتهدين الآن غالبا يعني إذا رأيت كلامهم يتوافقون مع رأي الشيخ بأن هذه الأعمال المباحة ليس فيها إشكال. وعدم الدليل، لا دليل الآخر، يعني لو شكك لا إصالة البراءة دليل على الحرمة إذا ماكو تصل النوبة لإصالة البراءة. عدا ظاهر بعض الأخبار، هذه الأخبار معول ما بها فيها تأويل، مثل رواية ابن أبي يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية من حيث الأسناد معتبرة ما بها أي إشكال، بس في السند واحد رجل واحد بشير، هذا الرجل بما أنه من مشايخ ابن أبي عمير يشمله التوثيق العام فالرواية معتبرة. كنت عند أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك، ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة يدعى إلى البناء يبنيه، يدعى يعني من قبل حكومة من قبل جائر إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنات يصلحها، المسنات مواقع اللي يدفع السيول مثلا مواقع الأمور العامة للناس مثلا، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام ما أحبه، شوفوا الرواية المعتبرة سكت لمسان الجملة ما أحبه هنا موجودة، ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين لعبتيها. إمام ما قال هذا حرام وحرام وحرام، إذا في حال ضروري إذا مو ضروري لا تروح لهم، ما أحب كراهة، أحيانا يصير كراهة، أحيانا مباح، أحيانا ضروري ما بيشي، أحيانا لا إذا تحد من أعوانهم ترى كل يوم تجي وعندك راتب كذا وكذا صار صرت من أعوانهم هذا حرام، ما أحب، ما أحب معناه عام مو منحصر بالمحرم، إذا كان منحصرا بمعنى التحريم والحرمة بلا صارت الرواية نحمد دليل، لكنه الرواية معناها عام شاملة حتى للمطروحات إذا تتمكن أن تتحمل ولا تدخل معهم ولو في هذا المباح، لعلك يوما ما قلبك يميل إليهم لا تفعل. إني إمام يقول عن نفسي أنا إيش ما أسوي، ما إذا كان حرام ولا الأمور الموبقة الكبيرة وعامل معي عظيم إيش ما تكلم لنا، لا تفعل كذا محرم موبقة كبيرة، إني ما أحب هذا المعنى عام. ورواية محمد بن عدافر عن أبيه، هذه الرواية أيضا من حيث الأسناد عندي معتبرة، لأن فيه السند سهل بن زيد، سهل بن زيد معتبر، وابن عدافر هم معتبر، محمد بن عدافر ثقات من الثقات، هذه والده مجهول، الرواية جزء من الرواية من والده، يظهر أن هذا محمد كان مع أبيه عند الإمام الصادق جالس وسمع أو لم يسمع جزءا، أما اطمأن لما قاله الإمام، فجزء الثاني من الرواية عن محمد، هذه في الرواية سعد معتبرة. تشوفوا قال لي أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام يا عدافر، من يقول هذا الكلام؟ أبو يعني عدافر، يعني محمد ثقه، عدافر مجهول، عدافر يقول لمحمد قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عدافر بلغني أنك تعامل أبا أيوب وأبا ربيع، هذول من أعوان الظلمة، من أعوان بني أمية وبني العباس كانوا، فتعامل معهم أعوان الأعوان وأعوان الأعوان كلهم معدون على سلك الظلمة، أعوان الظلمة، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة، يعني يوم القيامة إذا نودي، هذا مؤيد لما تقدم، يوم يأتي منادي يوم القيامة أين أعوان الظلمة أين أعوان الظلمة، مؤيد لك. قال فوجم أبي، هنا محمد يقول وجم يعني سكت، وجوم معنى السكوت مع التفكر والتغير في لونه، هذا يسمى وجوم سكوت ومتألم. خب إذا أبوه يقول فوجم أبي، هو وجمته ما يقول أشي، هذا قال محمد، هنا رواية عن محمد، صارت رواية موثقة صحيحة محتمرة، فمحمد كأنما كان حاضرا، أبوه ينقل له هكذا قال لي، ومحمد كأنما كان حاضرا بالمجلس وينقل يوما ما هو ما يقول أنا سمعته يقول لوالدي، والده يوما ما بعدما خرجوا قال إمام هو مسمع إمام قال لي هكذا، ثم يقول محمد في تتمة الكلام فوجم أبي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه أي عذاب، إنما خوفتك ما خوفني الله عز وجل به، أخوفك ما الله يخوفك، ما من عندي أقول، ما لي قصد معين لشخص، قضية أمر إلهي هذه. قال محمد، هذا كارين على أنه قال فوجم، هو محمد قال، إنما رأى يقول قال محمد بن عذاب يقول، فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات، يظهر أن عذاب كان من الشيعي، لكن مثلا الأمور لأمر ما وقع تحت يدهم وقال يعينهم مثلا في ظلمهم، فالنتيجة بقي مكروبا مهوما إلى أن مات هذا الوالدي. فهذه الرواية خب بلا شك تصريح الإمام أعوان الظلمة أنه كان يشتغل معهم في المباحة، ما هو أنه كان عذافر يشتغل لهم بالخياطة بالنجارة ما هو شيء، تعينهم من أعوان الظلمة تحال، الرواية هذه ما إلى دلالة على مطلوبنا أبدا على المباحة، بل من الروايات الدالة على إعانة الظلمة ما يجوز الحرام والباطل والسلام. ورواية صفوان ابن مهران الجمال، هذه الرواية أيضا من حيث الأسناد معتبرة، رواية صفوان، فإن في السند ماكو إلا محمد ابن إسماعيل، ذلك محمد بن إسماعيل الرازي، هذا الرجل ثقه، ما أدري ليش يقولون بعضهم يقولون إن شاء الله كاتب مشتبه يقول صحيح كمان، ولكنه في المعجم يصرح باسمه أنه من الثقات، فالرواية من حيث الأسناد معتبرة، هذا اللي ذكرته أنتم قصة صفوان الجماعة. يقول قال دخلت على أبي الحسن الأول عن موسى بن جعفر،
بالمعجم
بلا يوثق من
محمد بن إسماعيل،
إسماعيل بلا المعجم يراجع المعجم يوثق. قال دخلت أبا الحسن الأول عليه السلام
فقال لي يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحد. صفوان من العظماء كبار من أصحاب الإمام العظيم، إنما خلا شيئا واحدا. فقلت جعلت بذاك هذا أحسن توثيق لهذا الرجل صفوان، كل شيء منك حسن. إمام يقول ما يبالغ لما يقول إمام يقول كل شيء لك عندك حسن، وهي عظيم، هذا توثيق عظيم جدا. ما خلافة شيء يسير ظهر منه، هذا شلون انت مع هالجلالة كيف صدر منك هذا العمل يحسب عليه الإمام عليه الصلاة والسلام. قلت فقلت جعلت في ذاك أي شيء؟ قال عليه السلام إكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون الرشيد. ديك السنة هارون الرشيد بناه أن يحج، وينقل بالتاريخ ينقل خلفاء حتى خصوص بخصوص هارون الرشيد واقع هذه، لما يؤخذ إلى سفر الحاج فالمقدار من الجمال على ظهرها كلها مملوء ثلوج، حتى من اللي يشرب ماء ينتم ماء ثلج يشرب، الناس كلهم ماء عادي يشربون، لكن الوقت ماكو كعربة ماكو ثلاجات كذا كل شيء ماكو. أما هذا على ظهر الجمال يؤخذ له ثلوج هالشكل، هيك أمور هيك مع هذا النحو يروح يمشي. أو فيقول فقلت والله ما أكرهته أشران ولا بطن ولا لصد ولا لله. صفوان بعده ما يدري، يقول علي في طريق الحاجة هذا يا حاج، هذا للتنزه والتفاوج والتسلف على الناس سياسة، هذا مو حاجة، هذا ما يحج هذا الخبيث. لكن هو يقول أنا اتريت طريق الحاج، هذا طريق الله، ما اتريته أشر، الأشر والبطر معنى واحد، ولا لصيدين ولا للأهوين، ولكن أكيده لهذا الطريق، مكة طريق الحاج طريق الله بيت الله كذي، ولا أتولاه بنفسي، أنا ما أروح أكون دائما معهم كذا تحت يدهم معينا لهم ملتفت. صفوان عالم ملتفت، أنا ما أروح حتى أكون تحت يدهم ومعين لهم، لذي ما أتولى أتولاه بنفسي، ولكن أبعث معه غلماني. فقال لي يا صفوان أيقع كراك عليه الإمام؟ يذكر هنا فعل الاحتمال جدا ضئيل وضعيف، اذا كان يقول لا انا ما قصدي كرول كرول يعني كرول هجره
ما هجره
هجره هجره بلى. ف يقول مثلا لا انا قصدت هذا الطريق وما عندي علم انه رجل عندي محرمات كذا كذا، اقل شيء الامام يذكر اقل شيء ما يكون في قلبه، اقل ما يكون، هل تحب أن يكون باقياً حتى يرجع ويعطي كرائك أم لا؟ قال نعم. قال أيقع كرائك عليهم؟ ذكروا قال نعم. إمام ما قال لا، هذه إعانة الجائر باطل لا تستحق الكروة أجر باطلة، ما قال لك شيء، ما قال المعنى هذا، قال أنت تستحق الكروة علي؟ قال إيه نعم. جعلت في ذلك قال أتحب بقاءهم حتى يأكل كرام؟ الآن مقدم ما ينطب لحد الآن سياق البحير يأخذ مقدم من يوصل يطيب هو مقدم ما يطيب يروح يجي على أقساط يطيب الكرام. قال قلت نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم، وكان منهم ومن كان منهم كان وروده إلى النار. قال صفوان فذهبت وبعت جمالي عن آخرها، فبلغ ذلك إلى هارون. هارون التفت أنه هارون هم يدري هو حارق قضية، هو كان مبتلى بني العباد، كان مبتلى بني أمية يعرفون اللي هو الجوع والأعوان وكذا كل المسائل كان يعرفوها خلفاء بني العباس. فدعاني فقال لي يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك. قلت نعم. قال ولم؟ قلت أنا شيخ كبير وأنا الغلمان أمس ليش ما كنت كبير اليوم صير كبير وأن الغلمان لا يقومون بلا أعمال. فقال هيهات لكني لا أعلم من أشار إليك بهذا، إنما أشار عليك هذا موسى بن جعفر، يعرف هذا صفوان من أصحاب موسى بن جعفر، ولإنما أشار إليك بهذا المعنى ونفس المسألة يعرفه. قلت ما رواية مسلم؟ أنا ما عندي علاقة ويا مسلم جعفر. قال لا هذا أنا أدري به كذب شنو، والله لولا حسن صحبتك لقتلتك. فبعض الآن يقع في موقع القتل هذا الرجل، إذا هذا معناه أنه في حال ضرورة في حال شدة وكذا. هو هذه أيضا الرواية دالة على أنه الكراء مثلا طريق الحاج للمباح مثلا منهي عن الإمام ما وافق عليه. وما ورد في تفسير الكون للظالمين. قلت لكم الآية لا تحكم الذين ظلموا، الآية من الآيات الدالة على حرمة المعونة الظالمين. شيخ ولو بالبري ما ذكر هنا في صار إشارة من أن الرجل يأتي، أن الرجل يأتي السلطان ويحب بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه ويعطيه، وغير ذلك منا ظاهر وجوب التجنب عنهم حتى في المباحات هذه الرضاعة. ومن هنا لما قيل لبعض، هذا قول بعض المدلل شرعي مجازات الاسم، قول لبعضهم إني رجل أخيك بالسلطان ثيابه، هل تغاني بذلك داخل في عوان الظلمة؟ الرجل مو دقيق ولا مو هنا رواية يخيك بالسلطان من باب خياط عام لا بأس، أما إذا خياط خاص بالسلطان بلا من أعوانه. فبيجي إذا كان عالي بيجي ولا دخل لأنه عباد زهار، هذا مو عالي مو مجتهد. قال له المحين من قال له المحين من يبيعك الأبع والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة عن أنفسهم. هو معين هو من الظلمة خوف تأكيد بعض الزهار بلا هذا الذي يبيع له الخيوط ذا بس خاص لهذه طيب يجيب خيوط وأبع، هذا المحين المحين يكون محينا للجائع. بل أما إذا كان يبيع العموميات هذا لا بأس به، كلام مؤجل. وفي رواية سليمان الجعفري المروي عن تفسير الحياشي إن الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديد الكفر، هذا كل دخول أعمال بلا إعانة، والنظر إليهم على العمد من الكبائر يستحق نظر إليهم، يعني ينظر نظر محبة يحبهم وينظر إليهم، مو نظر ولو في قلبه كراهة ومجبور جاي تقية، أما النظر إليهم ينظر إليهم نظر محبة ومودة فهذه منزلة الكفر وشديد وكذا يستحق بها النار. لكن الإنصاف شيخ يقول إن شيئا مما ذكر لا ينهض دليلا لتحريم العمل لهم على غير جهة المعونة. أما الرواية الأولى فلان التعبير فيها في الجواب يقول ما أحب كما قلنا معنى عام، شيخ يقول الكراهة مو منحصر بالكراهة بل الصحيح ما أحب أني وقيت لهم كائن أمر عام يشمل المكروه والمحرمات جميعا معنى عام. وأما قوله إن أعوان الظلمة فهم باب التنبيه على أن القرب إلى الظلمة والمخالفة معهم مرجوع، وإلا فليس من يعمل لهم الأعمال المذكورة في السؤال خصوصا مرة أو مرتين خصوصا حد الاضطرار بعد من أعوانهم. هذا يشير إلى مسألة مال ابن أبي يعفور اللي قال في حد ضرورة وكذا وكذا، فإن أعوان الظلمة في سعادك من النار كذا هيجي، فمعنى هل هذا إذا كان معينا، أما إذا لم يكن معينا ومن باب ضرورة من الأمور لا. وكذلك قال في رواية عذافه، رواية عذافه من احتمال هذا لا أحسن شيء، مع احتمال هذا أفضل هذا الإحسان أن تكون معاملة عذافه مع أبي أيوب وأبي الربيع على وجه يكون محدودا من أعوان المحروف، صريح الرواية هذه واضحة الدلالة على المعنى. وأما رواية صفوان فالظاهر منها أن نفس المعاملة له ليست محرمة بل من حيث محبة بقائهم، وإن لم تكن معهم معاملة. ولا يخفى على الفطن العارف بأسرد الكلام أن قوله عليه السلام ومن أحب بقاءهم كان منهم لا يراد به من أحبهم مثل محبة صفوان بقاءه. الإمام ذكر هذه المحبة الطفيفة ثم ذكر الكلية العام من أحب بقاءهم، لا يراد به من أحبهم على مثل محبة صفوان بقاءهم حتى يأخذ فراره، بل هذا من ضمن مبالغة الإشلام المخالفتهم، يعني مكروه لا تخالفهم لعله يوما ما يقع في قلبك وتميل إليه. كل شيء انك حسن اذا انت هيك امراقي هذا المكروه هم لا تفعله مثلا حتى لا يفضي ذلك الى فيغات من احوالهم، وان يجرب القلب حبهم لان القلوب مجبوره الى حب من حسن اليها. فالامام ذكر بعد العام ان اعوان الظلم معهم في النار انت لا تكن في سلكهم ولا تكن في هذا المباح معهم مثلا حتى لا يقع في قلبك حب شيء ما فيك. هذا محبة النظر أن أما في قلبي إذا كان في قلبه كان يقول أنه أنا أحبهم في طريق الحال، لكنه طريق الحال كل ظلمة وجبر وكفر وزندق وكذا ومغنيات وكذا يشتغلون إليه حتى يصل إلى أي مكان هم يصل، يجي المرشد يجي تعال أنا وقت الصلاة يجي على السكر يصلي بالناس هيك كانوا هيك طريقهم للحل والزيارة والصلاة في حال جناب يصلي بالناس جماعة يجون 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 يقول خليفة تعال صلي بالناس الوقت هذا يجي. وقد تبين لما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان، أحدها لأولا تقدم هذا أحدهم الإعانة لهم على الظلم هذا قطعا حرام، الثاني ما يعد معه مع عمله من أعوان المسؤول إليهم بأن يقال هذا خياط السلطان هذا محماره. وأما ما عدا ذلك من الأمور المباحية فلا دليل معتبر فلا تحريم. دليل معتبر من حيث الدلالة، من حيث السند، من حيث المقبولية، ما لم يصح مثلا لم يعمل بها كلهم، نعم هو الحديث. والسلام عليكم.